بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة، أيها الأخوات، لحظة حاسمة وحقيقة يقينية وسنة كونية كتبها الله تعالى على خلقه، حقيقة يتناساها أكثر الناس ولا يحبون ذكرها، وقد كررها الله تعالى في كتابه في مواطن كثيرة. إنها حقيقة الموت. تعالوا أيها الإخوة نتدبر شيئا من الآيات التي جاءت في التذكير بالموت. تأملوا أيها الإخوة أيها الأخوات، الآيات التي تأتي في التذكير بالموت مهما تنوعت فأكثرها يدور على حقيقة واحدة، ألا وهي إيقاظ القلوب للموت، وأنه حق لا شك فيه ويقين لا مرية فيه، لأن الإنسان بطبعه يكره ذكر الموت ويتناساه، والموت مهما تغافلنا عنه لا يغفل عنا. يقول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. ثم ماذا بعده؟ قال: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما الفوز والتنافس في الدنيا فما قيمته؟ قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم يقول الله جل وعلا أيضا في هذه الحقيقة: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. تأملوا في هذه الآيات عنوان التذكير بهذه الحقيقة: كل نفس ذائقة الموت. كلمة كل تدل على العموم، فلا يخرج من هذه الحقيقة أحد، لا يخرج من هذه الحقيقة نفس حية. كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت لا تمنعه قصور منيعة ولا أموال مجموعة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولهذا لا يغني عن الموت حيلة ولا تدفعه قوة. يقول الله جل وعلا عن المنافقين في غزوة أحد: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ومهما تطور العلم الحديث وتطور العلماء وصعدوا الفضاء واكتشفوا أدوية لأمراض مستعصية، فيقفون أمام الموت مبهوتين عاجزين ذليلين، كما قال الله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إن كنتم غير مدينين، غير مجازين، تنكرون الآخرة ولا تستعدون لها، فاخلدوا في الدنيا وأمسكوا الروح إذا خرجت وأرجعوها إذا خرجت ترجعونها إن كنتم صادقين. وأيضا يقول الله جل وعلا في الآيات التي تذكرنا بالموت: تأملوا كيف يخاطب أحب خلقه إليه صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. حتى توقن أن الموت لا يخرج منه أحد. ولهذا رؤية في الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل بما شئت واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أين الملوك؟ أين الأغنياء؟ أين العلماء؟ أين الأنبياء؟ أين الصالحين؟ أين الصالحون؟ أين الظلمة؟ كلهم شربوا هذا الكأس، كأس الموت. كان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات، يقول: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها ترد. قال: أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. ويقول الله جل وعلا في الآيات التي تذكرنا بالموت، وتأملوا في هذه الآية: لم يذكر الله تعالى في كتابه عن نبي من أنبيائه الكرام عليه الصلاة والسلام كيفية موته إلا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. تأملوا، يقول الله جل وعلا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، تأكل عصاه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تتفكر في هذه الآية، لماذا ما ذكر الله تعالى كيفية موت نبي من أنبيائه إلا نبي الله سليمان؟ حتى تعلم أن الله وحده هو الواحد القهار الملك الكبير المتعال. أين ملكه؟ سليمان عليه الصلاة والسلام هو النبي الملك، أين ملكه؟ أين جنده؟ أين قوته؟ سخر الله تعالى له الجن والإنس والطير والحيوان والريح، وإذا به يتكئ على عصاه ويقبضه الله تعالى، وتأتي دابة الأرض تأكل من سأته من عصاه، فخر على الأرض ميتا. تأمل في هذه الصورة: فلما خر، حتى تعلم أن الله وحده هو الواحد القهار جل وعلا. ولذلك الإخوة، الله تعالى في كتابه يقرن بين وحدانيته جل وعلا وعظمته وبين الموت، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم تأملوا في هذه الآية كيف ذكر الله تعالى بعدها افتقار الخلق إليه، فقال: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فلما تفرد الله تعالى وحده بالبقاء: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إذن هذا يجعل الخلائق جميعا تفتقر إلى الواحد القهار الباقي الإله الحق. فقال: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وكذلك يقول الله جل وعلا: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو. ما الدليل على توحيد الله جل وعلا؟ قال: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ما دام أن كل شيء هالك، إذن ما يستحق العبادة إلا الله الواحد القهار جل وعلا. ثم تأمل في هذه الآية كيف قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، ذكر أشرف الصفات: كل شيء هالك إلا وجهه. وهذه الكلمة فيها إشارة إلى معنى جميل أشار إليه سفيان رحمه الله، فقال: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: ما أريد به وجه الله جل وعلا. فكما أن الكائنات والمخلوقات الحسية تفنى وتهلك ولا يبقى إلا وجه الله، فكذلك الأعمال كلها تبطل ولا يبقى للعبد إلا العمل الذي اتصل بوجه الله جل وعلا. ما يبقى لك إلا العمل الذي أردت به وجه الله. إذا أخلصت لله في عبادتك، حتى في معاملاتك، حتى في عاداتك، في طعامك وشرابك، إذا نويت بهذا العمل أن تتقوى على طاعة الله فاتصل هذا العمل بوجه الله جل وعلا، فسترى ثوابه عند الله جل وعلا. كل شيء هالك إلا وجهه، وكذلك ما اتصل بوجه الكريم من الأعمال الصالحة. كذلك الإخوة، من الآيات التي تذكرنا بالموت، تأملوا في هذه الآية، يقول الله جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الإخوة، مهما تغافلنا عن الموت فلا يغفل عنا. قل إن الموت الذي تفرون منه وتكرهون من ذكره فإنه ملاقيكم. تأمل كيف قربه الله تعالى لنا بهذه الكلمة، ملاقيكم، كأنه يعيش بيننا. إذا خرجت من بيتك تلقى فلانا وتلقى فلانا، ويلقاك فلان ويسلم عليك فلان، ففي يوم من الأيام سيلقاك الموت، فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأيضا يقول الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، ثم تأمل كيف قال: الذي وكل بكم. وهذه الكلمة تجعل العبد يراقب الموت، متى يأتيه ملك الموت الذي وكل بكم. لأن الإنسان إذا وكل بعمل معين يحرص على هذا العمل ويرعاه وينظر إليه دائما، فكذلك ملك الموت وكله الله تعالى بقبض الأرواح. الذي وكل بكم، يقول مجاهد رحمه الله: ما من بيت على ظهر الأرض إلا وملك الموت يطيف به مرتين في كل يوم. سبحان الله، هل تستشعر هذا الزائر الذي يزور بيتك في كل يوم مرتين؟ فالموت الإخوة أيها الأخوات حق لا بد منه، لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا صحيحا ولا مريضا. يهجم على الشاب الفتي وينتزع الرضيع من حضن أمه. فعلينا أن نتذكر هذه الحقيقة دائما، وأن نضعها نصب أعيننا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والعبد عليه دائما أن يتذكر الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على غرس هذه الحقيقة في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، كما سمعنا في الآيات التي ترسخ هذه الحقيقة في قلوبنا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسخ حقيقة هذه الآيات في قلوب أصحابه: كل نفس ذائقة الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. ومر على عبد الله بن عمرو وأمه رضي الله عنهما وهما يضعان الطين على حائط بيتهما، يعني الحائط أصبح قديما فيضعان عليه الطين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال رضي الله عنهما: حائط لنا قد وهى، أصبح قديما، فنحن نطينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، تأمل إلى إيقاظ لهذه الحقيقة، وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكذلك كان نقش خاتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا. يتذكر الموت دائما كلما نظر إلى خاتمه. يقول بعض أصحاب سفيان الثوري، يقول: ما رأيت أحدا أكثر ذكرا للموت من سفيان رحمه الله، وما جلس مجلسا إلا وذكر فيه الموت رحمه الله. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا دخل على أهله في الصباح والمساء يقول لهم: يا أهلاه، الثوى فيكم قليل، يعني البقاء فيكم قليل، كلها لحظات معدودة في الدنيا، ثم نرجع إلى ربنا، يأتينا الموت، الثوى فيكم قليل. كيف يكون لتذكر الموت من الأثر العظيم على حياة العبد؟ تأمل، إذا تذكرت الموت ماذا يحصل في قلبك؟ ماذا تشعر في قلبك؟ ماذا ستعمل من أعمال؟ سيؤثر هذا في أعمالك، في عبادتك، في معاملاتك مع الناس، في حياتك الزوجية، سيكون لهذا أثر عظيم وأثر طيب في حياتك، ستعيش حياة جدية. وتعالوا نتعرف على فوائد تذكر الموت، والله تعالى يذكرنا بهذه الحقيقة كثيرا في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت. من أعظم الثمار التي يجنيها العبد إذا تذكر الموت أنه يفوز برقة القلب وخشوعه. لما تتذكر الموت تشعر في قلبك برقة وخشية لله جل وعلا، فتنقبض نفسك من الدنيا وما فيها، وتقبل على الله والدار الآخرة. ولهذا يقول بعض السلف: لو خرج ذكر الموت من قبل لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد قلبي. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه، يقول: من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده، لأن القلب قد انكسر لله جل وعلا، فلا يفرح فرح بطر وأشر وتكبر، يكون مستكينا متواضعا مع عباد الله. ثم أيضا قال: وقل حسده، لا يتمنى زوال النعمة عن فلان، ينشغل بنفسه لأن الموت قريب فيرق القلب. ثم كذلك تذكر الموت يجعل العبد يسارع إلى الأعمال الصالحة ويتوب إلى الله جل وعلا ويكثر من الاستغفار، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاستيقظ من غفلتك، إذا جاءك الموت بالله عليك ماذا تريد؟ تريد أن ترجع إلى الدنيا مرة أخرى، لماذا؟ حتى تبني فيها، حتى تتاجر فيها؟ أبدا، ما تريد إلا أن تعمل الصالحات. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. يقول الله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه الله باقتراب أجله، كما في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقد انتهت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الناس في دين الله أفواجا وأعز الله الإسلام وأهله، فما بقي إلا أن يتهيأ صلى الله عليه وسلم للقاء الله بالتسبيح والاستغفار. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يعمل بالقرآن: فسبح بحمد ربك واستغفره. وكما أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يستغفر الله ويكثر من ذكر الله وتسبيحه واستغفاره. وهو صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان يذكر الله في كل أحيانه، فلما أعلم بقرب أجله ازداد ذكرا لربه واستغفارا. وتأمل كيف أن الموت يجعل العبد يسارع إلى الطاعات. معاذة رحمها الله وهي تلميذة عائشة رضي الله عنها كان إذا جن عليها الليل تقول هذه ليلتي التي أموت فيها، فتصلي ما كتب الله تعالى لها، ثم تقول عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القبر. بالله عليك الآن لو قلت لنفسك ربما يأتيني الموت هذه الليلة، كما قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أنت كل يوم في نومك تموت في الحقيقة موت صغرى، فما تدري لعل الروح تقبض ولا ترجع إلى جسدك، كما جاء في الحديث في أذكار النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كم من أناس أوقظوا فلم يستيقظوا من نومهم، فعلى العبد أن يجدد التوبة دائما لربه جل وعلا. كذلك العبد إذا تذكر الموت في أعماله الصالحة هذا يجعل العبد يخشع في صلاته ويخشع في أعماله. الآن لو قمت تصلي فقلت لنفسك هذه آخر صلاة أصليها، كما جاء في بعض الأحاديث صلي صلاة مودع، كيف ستحسن هذه الصلاة؟ وهكذا في كل عمل صالح. ثم إن الموت الإخوة يهون على العبد كل مصيبة، تهون عليه الدنيا بما فيها، ولا يحزن لأحد ولا يتسخط ولا يجزع ولا يهتم ولا يصيبه الهم والغم، لأن الموت قريب، فلماذا يعلق قلبه بهذه الدنيا وشهواتها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحديث قال أكثر من ذكر هذه من اللذات، جاء في زيادة في رواية للحديث قال فما ذكره عبد كان في ضيق إلا وسعه عليه. يعني إذا كنت في ضيق فتذكرت الموت هان عليك كل شيء، مهما أصبت من مصيبة من مرض من بلاء من خسارة مال من فقر من موت قريب، فغدا ستموت وتنتقل من نصب الدنيا وهمها وتعبها. ثم قال وما ذكره عبد وهو في سعة إلا ضيقه عليه، فتستيقظ من الغفلة وما أنت فيه من سعة. ثم كذلك ولذلك الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه أنه كان يقول قال إني أترك كثيرا من الطعام والشراب فما أشتهيه، قال وإذا ذكرت الموت هان علي كل شيء، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام قلائل. ثم الإخوة الموت له شدة عظيمة، تأملوا في هذه الآية يقول الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت، تأمل كيف سمى الله تعالى شدة الموت بالسكرة، كأن الإنسان يفقد عقله يفقد قواه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت كان بين يديه إناء فيه ماء، فكان يدخل يده في الماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يثبتنا في سكرات الموت. وعمر بن العاص رضي الله عنه كان يقول لأولاده لو أني وجدت رجلا عاقلا نزل به الموت فأسأله كيف بماذا يشعر عند الموت، فلما نزل الموت بعمر بن العاص قال له ابنه يا أبتاه إنك كنت تقول كذا وكذا فماذا تشعر، فقال له يا بني أشعر كأن السماوات انطبقن على صدري وأنا على الأرض وكأني أتنفس من ثقب إبرة. فالموت له سكرة شديدة، كما قال الله جل وعلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يداويه من يقرأ عليه من يرقيه، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والتفت الساق بالساق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا. آخر يوم من أيام الدنيا فيحزنه الفراق، فراق الأحباب والأهل والولد وفراق الأعمال الصالحة، ينقطع عمله بالموت. ثم أيضا يأتي عالما جديدا، فهذا أول يوم يأتي عليه من أيام الآخرة. فتلتقي الشدة بالشدة، شدة فراق الدنيا وشدة الإقبال على عالم جديد، على عالم الآخرة. إلى ربك يومئذ المساق. فالموت له كرب عظيمة وألم شديد على العبد، يفقد قواه. فالشيء الذي في قلبك يجري على لسانك. ولهذا المسلم إذا عاش على لا إله إلا الله وفقه الله تعالى للخاتمة الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. آدم بن أبي إياس رحمه الله تعالى أحد المفسرين المشهورين، لما جاءه الموت إذا به يختم القرآن ويقول: بحبي لك إلا ما رفقت بي، كنت أرجوك لهذا الهول وأرجوك لهذا اليوم، وأخذ يقول لا إله إلا الله حتى مات. فمن عاش على شيء مات عليه. فإذا كان همك في هذه الدنيا هو ربك جل وعلا، همك مرضات الله تعالى، ستوفق للخاتمة الحسنى. وفي المقابل من عاش على شهوات الدنيا وملذاتها ومحرماتها، همه أن يقترف المحرمات والشهوات، فربما لا يوفق للخاتمة الحسنى. كم سمعنا من قصص لأناس يقال لهم عند الموت قولوا لا إله إلا الله فتتعجب. فهذا تاجر يقال له لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وإذا به يعد دراهمه. وآخر يقال له قل لا إله إلا الله، وإذا به ينادي محبوبته. وهكذا كل بما تعلق به في الدنيا. ولذلك إذا رسخت شجرة الإيمان في قلبك ثبتك الله تعالى عند الموت وفي القبر وفي الآخرة. وتأملوا في هذه الآية، يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تأمل في هذه الآية، من المناسبات اللطيفة أن هذه الآية سبقت بمثل بديع في رسوخ شجرة الإيمان في قلب العبد. يقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي كلمة لا إله إلا الله، كشجرة طيبة مثل النخلة أصلها ثابت، جذورها ثابتة في الأرض قوية، وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا شجرة الإيمان إذا ثبتت في قلب العبد بمحبة الله وخشية الله فتؤتي ثمرتها. فقال: وفرعها في السماء، يعني بالأعمال الصالحة التي تصعد في السماء إلى الله. وقال: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا المؤمن مبارك أينما كان، بأخلاقه الكريمة، بكلامه الطيب، بسمته الحسن. فهكذا إذا ثبتت شجرة الإيمان في قلبك وآتت أكلها كل حين بالأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة والسمت الحسن، تأمل لما ذكر الله تعالى ثبات شجرة الإيمان والتوحيد في قلب العبد، قال بعد ذلك: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن ثبت شجرة الإيمان في قلبه ثبته الله تعالى عند الموت. وعند الموت تنزل البشرى على المؤمن. انظر إلى كرم الله تعالى، لطفه بعبده المؤمن، كما قال جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة. الله أكبر، تأمل كيف يصف الله تعالى نفس المؤمن بالنفس المطمئنة في أشد الكروبات عند الموت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لماذا؟ لأن العبد المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ويأتي ملك الموت يقف عند رأسه ويقول أخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. وأما العبد الفاجر أو الكافر والعياذ بالله تأتيه ملائكة العذاب ويقول ملك الموت أخرجي أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والأعصاب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا عند الموت، نسأل الله تعالى أن يحيينا على لا إله إلا الله وأن يميتنا على لا إله إلا الله. وختاما نقرأ هذه الآيات التي تبين أحوال الناس عند الموت. يقول الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني بملائكتنا، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعل ذكر الموت حقا يقينا في قلوبنا حتى نستعد للقاء ربنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.